بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كنا خدنا مع بعضينا سفرين من أسفار موسى الخمسة، سفر التكوين وسفر الخروج. النهاردة ناخد السفر الثالث، سفر اللاويين. زي ما عرفنا الأسفار في العبري بتتسمى بأول كلمتين في السفر، فأول آية في سفر اللاويين وضع الرب موسى، فبقى السفر دوت اسمه عند اليهود ودعا الرب. لكن في الترجمة اليوناني ترجم باسم اللاويين، واحنا عارفين سبط لاوي ده السبط اللي كان مسؤول عن الخدمة، ولأنه السفر كله بيتكلم عن خدمة الكهنة وخدمة اللاويين، فسمي السفر الثالث بسفر اللاويين نسبة لسبط لاوي. في سفر التكوين شفنا حياة الآباء الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في سفر الخروج شفنا تكوين الأمة وإزاي ربنا أنقذها من عبودية مصر، سفر الخروج. السفر الثالث بتاع النهاردة سفر اللاويين هنشوف شرح مفصل للشرائع والذبايح اللي إسرائيل بيعيش بيها. غاية السفر عشان نبقوا فاهمين الفكرة العامة بتاعته إن الله قدوس، فلازم شعبه يكونوا قديسين زي ما هو قدوس. عشان كده هيقولهم في سفر اللاويين كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فعشان الشعب يتقدس محتاج يكفر عن الخطية، محتاج يتطهر من النجاسة، محتاج انه ينعزل عن بقية الشعوب الشرير. فلذلك هنجد سفر اللاويين في مجموعة شرائع، شرائع الذبايح، الوصايا اللي تخص الذبايح، شرائع عامة في التعاملات، شرائع خاصة بين الانسان وجسده ونفسه ومعاملاته، وشرائع ادبية في التعامل ما بينه وما بين الاخرين، وشرائع طقسية تخص العباد. أول قسم في سفر اللاويين من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7 نديله عنوان الذبايح. أول قسم في سفر اللاويين من الإصحاح 1 لغاية 7 نديله عنوان الذبائح. إسرائيل كان عندهم 5 ذبايح رئيسية: ذبيحة المحرقة وتقدمة القربان وذبيحة السلامة وذبيحة الخطية وذبيحة الإسم. في كل ذبيحة من الخمس الذبايح دول بيوصف الذبيحة دي تتقدم من أي نوع من الحيوانات، يوصف نصيب ربنا من الذبيحة، يعني الجزء اللي بناخده من الذبيحة نحرقه على المذبح، ونصيب مقدم الذبيحة نفسه اللي بيقدم ذبيحة بياخد جزء منها. الإصحاح الأول بيتكلم عن المحرقة. مش هنقدر ندخل طبعا في تفاصيل الذبايح، لكن كفكرة عامة المحرقة لأنها كلها بتحرق فتسمت محرقة، كلها بتتحرق لربنا، كلها بتتقدم لربنا، محدش ياخد منها نصيب خالص، كل الذبيحة دي لله، ودي ذبيحة اختيارية بمزاج الواحد، اللي عايز يقدمها يقدمها، اللي مش عايز هو حر. الذبيحة التانية اسمها تقدمة القربان، دي الذبيحة الوحيدة اللي مفيش فيها دم، كل الذبايح فيها حيوانات بتتذبح، ديت رغم ان هي وسط الذبايح لكن ما فيهاش دم، عشان تبقى اشارة لذبيحة العهد الجديد جسد الرب ودمه اللي بنتمتع بيها، جسد ودم ربنا يسوع على المذبح اسمه ايه؟ ذبيحة. والمكان اللي بنصلي عليه اسمه المذبح، مكان الذبح، لانه في وسط ذبايح اسرائيل في ذبيحة ما فيهاش دم وهي تقدمة القربان. تقدمة القربان ذبيحة برضو اختيارية للي يحب يقدمها، هو بياخد جزء وبيتحط جزء الربنا على المذبح. الذبيحة الثالثة ذبيحة السلامة، هي ايضا بالنسبة للفرد اختيارية، لكن لما تيجي تتقسم ربنا ياخد جزء. لما بقول ربنا ياخد جزء يبقى ده الجزء اللي يتحط على المذبح، واللي قدم الذبيحة ياخد جزء، والكاهن اللي قدم الذبيحة لله ياخد جزء. عشان كده اسمها ذبيحة السلامة، علامة انه في سلام، في صلح ما بين الانسان وما بين ربنا وما بين الاخرين. دي الذبيحة الوحيدة اللي الكل بيشترك فيها، ربنا ياخد جزء واللي قدمها ياخد جزء والكاهن اللي قدم الذبيحة ياخد جزء. الذبيحة اللي بعد كده في الإصحاح الرابع، كل إصحاح ذبيحة، الإصحاح الرابع ذبيحة الخطية، ودي بيقدمها الإنسان لو عمل خطية لازم يقدمها وإلا الخطية ما تتغفرش. ذبيحة الخطية تقدم زي ما هنعرف في كل ذبائح العهد القديم كانت تقدم عن خطايا السهو، لكن لو واحد بيتعمد بيد رفيع بقصد انه يعمل خطية في العهد القديم ده ما كانش ليها ذبيحة. عشان نشوف بقى عظم ذبيحة المسيح اللي بتغفر خطايا العمد وخطايا السهو، لكن في العهد القديم كانت الذبيحة فقط عن خطايا السهو. فذبيحة الخطية واحد عمل سهو معين بيروح يقر بالخطية للكاهن والكاهن السهو، سهو غصب عنه غير مقصود، سهى ما انتبهش ما احترس ما خدش باله، عمل حاجة ومش عارف ان هي غلط، وبعد كده قالوا له ان دي غلط، قال لهم ما سهو ما عرفش، خطايا السهو، لكن العمد ما لها ذبيحة. فكانت ذبيحة الخطية يقدم جزء لربنا وجزء للكاهن اللي بيقدم الذبيحة. في ذبيحة تانية اسمها ذبيحة الاسم برضو عن الخطية. طب هيجي السؤال امتى يقدم ذبيحة خطية وامتى يقدم ذبيحة اثم، دي خطية ودي خطية. ذبيحة الاسم تملي تكون عن خطية محتاجة تعويض، يعني مثلا انا حد منكم شال معايا امانة وجيت انا ضيعت الامانة ديت، فيبقى انا كده عملت خطية لازم اقدم عنها ذبيحة اسمها ذبيحة اثم. في ذبيحة الاسم ارد الحاجة اللي انا ضيعتها وازود عليها خمس، او مثلا انا استلفت من حد فلوس وما رجعتلوش الفلوس في الوقت المتفق عليه، يوم ما رجع له الفلوس ارجع له المبلغ اللي انا خدته منه وازود عليه خمسه. فتملي ذبيحة الاسم عن خطايا فيها تعويض، لكن انا شتمت دي مش ما فيهاش تعويض، دي اروح اقدم ذبيحة خطية، لكن سرقت لا دي ذبيحة اثم، رجع الحاجة اللي سرقتها وازود لصاحبها خمس عليها. ليه؟ لان الحاجة دي لو كانت معاه هو استفاد منها، لما انا خدتها منه ضيعت عليه المبلغ وضيعت عليه الفايدة اللي كان هيستفيدها من المبلغ دوت. فدي ذبايح بيبقى فيها تعويض. دول الخمس ذبايح بتوع اسرائيل في اول خمس اصحاحات، واحد المحرقة، اثنين التقدمة، ثلاثة ذبيحة السلامة، أربعة ذبيحة الخطية، خمسة ذبيحة الاسم. في بيت الإصحاح الخامس والإصحاح السادس يبتدي بقى يوصف نصيب ربنا إيه ونصيب الشخص اللي بيقدم الذبيحة إيه. اللي يهمنا بقى في الذبايح بتاعت إسرائيل حاجتين، الحاجة الأولانية إنه الذبايح كلها بتشير بترمز لذبيحة المسيح، عمل المسيح الكفاري، المسيح كفر، كلمة كفر جاية من كلمة كفر، كفر يعني غطى، المسيح كفر خطايانا يعني غطى على الخطية بتاعتنا، سطر على خطايانا. فكل الذبايح ديت بتشير لذبيحة المسيح كلها. ولما بقى في مرة نبقى ندرس سفر اللاويين بالتفصيل نمسك بقى ذبيحة ذبيحة دي رمز للمسيح في ايه وتشيل للصليب في ايه، ده موضوع تاني، بس خلينا دلوقتي عارفين ان كل الذبايح ديت رمز لذبيحة الصليب. ذبيحة الصليب بنتمتع بيها من خلال جسد الرب ودمه على الايه على المذبح. عشان كده في طقس القداس عشان نبقوا فاهمين عبادتنا، لما يجيبوا لابونا طبق فيه خمس قربانات دول يشيروا لذبايح اسرائيل الخمس دول، وابونا يختار منهم قربانة اللي هي هتتحول بالروح القدس لجسد الرب ودمه، ابونا يمسك القربانة اللي اختارها ويروح ملمسها مع بقية القربانات يخليها تلمس كده، يمسكها ليه؟ عايز يقول ان ذبيحة الصليب كل الذبايح دي بترمز ايه؟ بترمز ليها. دي أول حاجة أحب نعرفها في الذبايح. تاني حاجة مهمة في الذبايح إن كل الذبايح ربنا نوع فيها. المحرقة ممكن يقدم خروف وممكن يقدم حاجة صغيرة، يمامة، حمامة، ليه؟ وهكذا ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم. ليه ربنا نوع؟ علشان يدي فرصة إن الكل يقدم. افرضوا الذبيحة طور، بقر، ذكر، طب أنا فقير ما عنديش أنا 3-4 آلاف جنيه أروح أجيب بقر، يبقى مش هقدم ذبيحة. لا، ربنا يقول لي أنت غلبان، طب روح هات لك حمامتين، هات لك فرخين يمام رخيص. فكل الذبايح فيها نوع غالي للي يحب أو للغني، طب والفقير ملهوش نصيب، لا يقدم ذبيحة إيه؟ ذبيحة صغيرة. ده القسم الأول في سفر اللاويين من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7. طيب القسم الثاني، الذبايح دي محتاجة كاهن يقدمها. فالقسم الثاني الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 10 نديله عنوان تكريس، تكريس هارون وبنيه. كلمة تكريس يعني تخصيص. الكاهن اسمه إنسان مكرس. يعني ايه مكرس؟ مخصص لله، يعني بتاع ربنا، يعني ما ينفعش يروح يشتغل يفتح دكان، لا، ده ايه؟ مكرس، مخصص لربنا. عشان كده تسمعوا كلمة في الكنيسة اسمها الإكليروس. ايه كلمة إكليروس؟ الكهنة والأسقفة والبطرك أبونا دول ايه؟ دول المكرسين المخصصين لربنا. فالإصحاح 8 لغاية 10 يديله عنوان تكريس هارون وبنيه. تعالوا نشوفوا طقس التكريس. الإصحاح 8، هل ينفع أي واحد يبقى كاهن؟ بصوا لصح 8 الآية 1 يقول إيه؟ وكلم الرب موسى قائلا خذ هارون وبنيه عشان يبقوا كهن. يبقى نمرة 1، الكهنوت في العهد القديم كان منحصر في مين؟ هارون، ده أخو موسى وعيال هارون. يبقى الكهنوت هيبقى جوه عيلة مين؟ عيلة هارون. اللي من بره عيلة هارون ما ينفعش يبقى كاهن. طيب هارون دوت كان عنده 4 ولاد، فربنا قال لموسى خد هارون، ده لسه رجل افندي لسه ما تكرس، خده وهنعمل له طقس عشان يتكرس لله. بصوا الطقس الآية 6 يقول مين اللي هيعمل طقس التكريس أول مرة؟ موسى. طب بعد كده مين اللي هيكرس؟ رئيس الكهنة. بس احنا لسه عشان ما عندناش كهنة خالص، فمين اللي هيعمل عملية التكريس؟ موسى. فربنا بيقول في الآية 6، فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء. أول حاجة حماهم بالمية. المية دي جابها منين؟ حد واخد باله في سفر الخروج كان في عندنا حاجة اسمها ايه؟ مرحضة، حلة كبيرة كده فيها مية، يروح محميها فيهم. نمرة 2 الآية 7 يقول وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء ونطقه بزمار الرداء وشده به ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأريم والتميم. في سفر الخروج الإصحاح 28 لو تفتكروا كنا شفنا لبس مين؟ لبس هارون رئيس الكهنة، كنا شفنا الصورة بتاعته. فنمرة 1 يحميه، نمرة 2 يلبسه الايه؟ الثياب. طبعا المعمودية رمز للايه؟ للحموم دوت، ما ينفعش نعمل واحد كاهن مش متعمد. نمرة 2 نلبسه الثياب، عشان كده لو حد فيكم حضر رسامة كاهن تلاقي ابونا البطرك هو اللي ايه؟ بتاخدوا بالكم الحكاية ديت؟ يجيب التونية البيضة ويروح ملبسها له. ايه ده كلام ربنا. الحاجة اللي بعد كده الآية 12 يقول وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. جاب زيت وإيه؟ كبه على هارون. الزيت ده رمز للإيه؟ الزيت اللي احنا بندهن بيه الروح القدس، زيت الميرون. طيب بعد كده موسى هيقدم عن هارون وولاده 3 ذبايح. أول حاجة ذبيحة الخطية. مين اللي بيقدمها دلوقتي؟ موسى، لأن لسه ما عندناش كاهن. لكن لما بقى عندنا بقى كاهن وعايزين نرسم واحد تاني، مين اللي هيقدم الذبايح ديت؟ رئيس الكهنة، هو اللي بيرسم كهنة. طيب ذبيحة الخطية من الآية 14 لغاية 17، ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور. دي أول ذبيحة. الذبيحة الثانية اللي هتتقدم ذبيحة محرقة من الآية 18 لغاية 21، ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبني أيديهم على رأس الكبش. الذبيحة الثالثة كبش اسمه كبش الملء، ملء حاجة مليانة يعني. كبش الملء موجود في الآية من 22 لغاية 29، يقول في الآية 22 ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش. كبش الملء يعني إيه؟ يعني يمسك هارون الكبش في إيديه فتبقى إيده مليانة ولا فاضية؟ مليان. ينفع يمسك حاجة تانية وهو ماسك الكبش؟ يعني ربنا عايز يقول للكاهن أنت من النهاردة بقيت بتاع ربنا، إيدك ما تمسكش إلا الحاجات بتاعة ربنا، إيدك مش فاضية تمسك أي حاجة تانية، أنت مليان، أنت شبعان، أنت ممتلئ. كبش الملء. بس في كبش الملء بقى في طقس يقول إيه في الآية 23، فذبحه وأخذ موسى من دمه. الدم بتاع ذبيحة الخطية والمحرقة كان يكب على المذبح، لكن كبش الملء يقول إيه؟ فذبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة أذن هارون اليمنى. شحمة الأذن اللي هي طرطوفة الودان ديت راح عايزها بالدم، وعلى إبهام يده اليمنى، يجي على الإبهام ويمسحه، وعلى إبهام رجله اليمنى. خد الدم وحطه على ودانه، يعني ده خلاص ودانه بقت بتاعة ربنا. حط الدم على إيده، يعني أعماله بقت بتاعة ربنا. حط الدم على رجله، يعني سلوكه وحياته كلها تبقى لحساب ربنا. ده أول يوم. الحكاية دي تتكرر كم يوم؟ نفس الثلاث ذبايح دول بنفس الطريقة 7 أيام. بصوا الآية 33 في نفس الإصحاح والآية 34 يقول ومن لدن، يعني من أمام باب خيمة الاجتماع، لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملأكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. تفضلوا قاعدين جوه الخيمة لمدة كم يوم؟ 7 أيام. عشان كده لما بنرسم كاهن ما نجيبوش على طول على الكنيسة، نروح نقعده فين؟ في الدير. كما فعل في هذا اليوم قد أمر الرب أن يفعل للتكفير عنه. يعني نفس الذبايح دي تتكرر تاني يوم وتالت يوم لمدة كم يوم؟ 7 أيام. طيب بعد ما يمروا 7 أيام خلاص بقى كاهن، هيطلع بقى يبتدي يمارس عمله ككاهن. الإصحاح 9 نديله عنوان الخروج للخدمة. يقول في الآية الأولى الإصحاح 9 وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل. خلاص هيخرجوا. لما يجي يبتدي يمارس عمله الكهنوتي، بصوا أول حاجة يعملها الآية 7، لسه طالع هو من الخيمة ولسه هيبتدي يبقى كاهن. ثم قال موسى لهارون تقدم إلى المذبح. خلاص بقى مين اللي هيبتدي يقدم ذبائح من النهاردة؟ هارون. خلاص موسى مش هيقدم ذبائح تاني لأن بقى عندنا كاهن. ثم قال موسى لهارون تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب. أول ذبيحة هيقدمها الأول يقدمها عن إيه؟ عن نفسه، وبعد كده يقدمها عن الإيه؟ عن الشعب. ليه بيقدم عن نفسه؟ لأن هارون ده بيغلط ولا ما بيغلطش؟ ولا معصوم؟ بيغلط. عشان كده ابونا لما يجي يقدم الذبيحة في القداس يقول ربنا لتكن هذه الذبيحة مقبولة، في سره بيقول الصلاة ديت فدية عن خطاياي وجهلات شعبك. الأول يقول إيه؟ يقول نفسه. كل ذبيحة ابونا بيقدمها بيقدمها الأول عن نفسه وبعد كده عن الإيه؟ شعبك. مين الوحيد الكاهن اللي ما قدمش عن نفسه وقدم عن الشعب بس؟ السيد المسيح رئيس كهنتنا لأنه هو الوحيد اللي بلا إيه؟ اللي بلا خطيه. طيب اليوم اللي هيخرج فيه يقدم كام ذبيحة؟ هيقدم ثلاث أنواع من الذبائح: ذبيحة خطية، وذبيحة محرقة، وذبيحة سلامة. ذبيحة خطية تكفير عن خطيئة، ذبيحة المحرقة، المحرقة قلت لكم ذبيحة تتحرق كلها لربنا، كلها بتاعة ربنا، كلها مكرسة لربنا. فلما هو يقدم ذبيحة محرقة يعني بيقول لربي أنا تكرست إيه؟ تكرست ليك. طب هسأل سؤال حد نبيه، هل يقدم ذبيحة الخطيئة الأول ولا المحرقة الأول؟ محرقة يعني يتكرس، ذبيحة الخطية يعني تكفير عن خطاياه. يقدم مين الأول؟ الخطية. أروح أتكرس لربنا وأنا فيها خطية؟ لا، الأول أقدم ذبيحة الخطية يبقى أنا كده اتطهرت من الخطية، بقيت نظيف، أجي أقول لربي بقى أنا هتكرس ليك، يبقى تاني ذبيحة المحرقة. طب تالت ذبيحة السلامة، بعد ما كفر عن خطيته بالذبيحة وبعد ما تكرس لله، السلامة دي يعني شركة، دخل بقى في شركة، بقى هو ربنا إيه؟ صحاب، في شركة بينه وبين مين؟ بينه وبين ربنا. طيب بعد ما قدم الثلاث ذبائح دول، الآية 22 لغاية الآية 24 بيدي البركة للشعب. بصوا نشوف الآية 22: ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم. عشان كده نلاحظ أبونا تملي لما يجي يقرأنا التحليل أو يدينا البركة نلاقي أبونا يرفع إيه؟ يرفع يده. جبناها منين؟ من تملي البركة، لما الكاهن يدي البركة يرفع ايده، واحنا نعمل ايه في راسنا؟ نططيه عشان نتقبل البركة من ايد ربنا عن طريق الكاهن. طب طلع هارون وولاده يمارسوا العمل الكهنوتي، اول يوم ليهم في ممارسة الكهنوت، حصلت حاجة تزعل. بصوا لصح العشر: واخذ ابنا هارون نداب وأبيه، الاثنين الكبار، هارون عنده أربع أولاد، دول الاثنين الكبار، كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا ووضعا عليها بخورا وقرباه. إيه؟ لغاية كده حاجة حلوة ولا وحشة؟ داخلين مسكين الشرية المبخرة وبيبخروا ربنا، ها كويس ولا وحشة؟ كويس. هيبخروا ربنا فين؟ حد واخد باله من سفر الخروج؟ عندنا مسبح كوة اسمه مسبح ليه؟ البخور. فاكرين القدس كان فيه ثلاث حاجات: حاجة على اليمين منارة، حاجة على الشمال صباح الخير اسمها مائدة خبز الوجوه، حاجة في الوش اسمها مسبح الذهب، مسبح البخور، حاجة كده يعني كنا قلناها المرة اللي فاتت، بس طبعا نسيته بقى لها اسبوع، كتر خيركم يعني هتفتكروا كلام من اسبوع. فيروح مقدم بخور. ده كلام حلو ولا وحش؟ حلو انهم يقدموا بخور، مش ان انتوا تنسوا يعني، فطبعا كلام حلو. بس للأسف بقى حصل ايه؟ قرباه امام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب، الآية 2، وأكلتهما فماتا امام الرب. اول يوم رحين يمارسوا الشغل بتاعهم بيقدموا بخور، بس جابوا نار غريبة. يعني ايه نار غريبة؟ لما كرسنا الخيمة وقدمنا ذبيحة نزلت نار من عند ربنا اكلت الايه؟ الذبيحة. ربنا قال له النار اللي نزلت من السماء دي نار مقدسة، تحافظ على النار دي متقدة ما تطفيش، لانه كان كل يوم بيقدموا ذبيحه صباحيه وذبيحه مسائيه، يعني في طقس كده، ففعلا كانت النار تفضل متقده، فالنار اللي نزلت من السماء عمرها ما اطفت. كان كل مره يقدموا ذبيحه او بخور ما يروحوش يولعوا نار بره، ياخدوا من النار اللي على الايه؟ على المذبح. لا، نداب وابيه بقى قال لك مش كله نار، يعني تفرق ايه يعني؟ فجابوا حجرتين وراحوا خابطينهم في بعض، عملوا نار وقدموا بخور، ربنا راح منزل نار عملت فيهم ايه؟ كلتهم، ماتوا، اتحرقوا، بس لبس الكهنوت اللي لبسوا لهم موسى مات ايه؟ ما اتحرقش. علامة ان ربنا رافضهم هو، لكن مش رافض كهنوت هارون. طب يعني تفرق مع ربنا؟ ايه رأيكم انتوا؟ هيبقى شيء نار وبس، قعدت يعني يعني ربنا مزودها شوية. لا مش حاجة اسمها مزودها، كل حاجة عند ربنا ليها نظام، ما فيش حاجة تمشي بإيه بمزاجنا. في العبادة ليها شكل، عايز تعبد تعبد زي ما أنا بقول، ما تمشيش الموضوع بإيه، مش موضوع بدماغك. فعشان كده نزلت نار كلت نداب وأبيه. طيب القسم اللي بعد كده في القسم الثالث، شرائع للنجاسة. شرائع للنجاسة من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 15. النجاسة عكس القداسة. أول حاجة في الإصحاح 11 نجاسة بسبب الحيوانات. ربنا قال لإسرائيل في حيوانات طهرة وفي حيوانات نجسة. الحيوانات الطهرة نأكلها ونقدم منها ذبائح، الحيوانات النجسة لا نأكلها ولا نقدم منها ذبائح. طيب احنا نعرف الطاهر من النجس ازاي؟ ربنا قال، بصوا الإصحاح 11 الآية 1 لغاية 3، وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما، كلما بني إسرائيل قائلين، هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض. الشرط كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. الحيوان الطاهر يشق الظلف، عارفين الضفر بتاع البهيمة اسمه ظلف، ده اسمه عندنا اسمه ضفر، ها؟ إصبع، وده اسمه أظافر. طب عند البهيمة قال له شرط البهيمة الطاهرة تكون مشقوقة الظلف، يعني رجلها يكونوا صباعين كده. طبعا كله عادي يفكر مين اللي عنده صباعين، ده مش صباعينه بس، ويكون بيقطر. يعني ايه بيقطر؟ يقطر يعني يسترجع الأكل من مكان ما ويقعد يمضغ فيه. في حيوانات كده تلاقوها ايه، مفيش قدامها أكل وقاعدة تعمل كده، بتشوف المنظر ده فين؟ بس مش انا يعني الاحسن تقولوا لي، انا بشرحه لكم يعني. بتشوفوا مين يعمل كده؟ الجمل، اهو ده اسمه بيقطر. الجمل نحطه قدامه اكل كتير يروح يقعد يبلع يبلع يبلع، بس لسه ما دخلش في المعده، في مكان كده في البلعوم، اخر البلعوم واول المريء، يخزن الاكل وبعد كده يقعد بقى كده بمزاجه كده يروح مرجع شويه بشويه ويقعد ايه يمضغ كده على رواقه وايه ويبلع بقى. ده اسمه بإيه؟ بيقطر، يسترجع ما قد أكله في اللغة العربية. مين اللي بيقطر؟ الجمل والأرانب، ما انتوا بتشوفوش حيوانات ولا إيه؟ والخرفان والبقر والمعيز. بس لازم يكون كمان مشكوك الزلف، يعني رجليه فيها اتنين ضفر كده. الجمل عنده اتنين ضفر؟ الجمل عنده إيه؟ خف حتة كده عشان ما يغرس في الرمل، يبقى مش طاهر. مين اللي بيقطر ومشكوك الظلف؟ الخروف والبقرة والمعزة. مين بيقطر؟ الأرنب بيقطر ولا ما بيقطرش؟ بيقطر، لكن الأرنب في ضفرين ولا عنده ضوافر تحت؟ لفوا في سوق الفراخ هنا ورانا اقعدوا اتفرجوا. فدي الحيوانات الطاهرة، تقطر ومشكوكة الظلف. طيب بالنسبة للسمك، هل اي نوع من الاسماك يتاكل؟ قال في الاية 9، وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف. زعانفة والحرشف اللي هو زي قشر السمك كده، فالقراميط ليها زعانف ولا ملهاش؟ ما شفتوش قراميط؟ ما شفتيش؟ نبقى نوريها لك. ليها زعانف يا حبايب، وما هي بتمشي في الميه ازاي؟ بالزعانف. طيب القراميط ليها قشر؟ دي زي الحيه كده ناعمه، يبقى مش طهر. لكن السمك البوري والبلطي له زعانف وله حرفيش طهر. من الآية 13 لغاية 19 الطيور، هل أي طير بيطير في السماء ناكله؟ لا، قال له في أنواع من الطيور ممنوع تتاكل، زي النسر وزي الحداية وزي الغراب وزي الصقر، لأنها كلها حيوانات يا إما بتفترس يا إما بتعيش على الرمم. الرمم يعني جثث الميت، طبعا نوع من الإيه، من أن ربنا بيعمل حماية لشعبه كدكتور، يعني بيشتغل دكتور. ما هو لسه أيام موسى ما يعرفوش، ممكن واحد يجيب نسر ويروح واكله، واحد يجيب خنزير وياكله. الخنزير بيقتر بس مش مشكوك الزلف، حيوان نجس. فلدواعي صحية ربنا منع إسرائيل منه. طيب الإصحاح 12 نجاسة بسبب الولادة، يبقى الإصحاح 11 نجاسة بسبب الحيوانات، الإصحاح 12 نجاسة بسبب الولادة. لما الست تولد ده حادث سعيد، بس في الوقت نفسه حادث مهيب، لأن الطفل اللي اتولد ده هيعيش ولا هيموت؟ بعد عمر بيموت. فبقى حدث الميلاد بتاع الطفل في جانب يفرح وفي جانب يزعل. جانب يفرح انه في طفل اتولد، وجانب يزعل ان الطفل ده مولود حامل للخطيه وهيموت. فلذلك الست لما تولد تعتبر في العهد القديم نجسه غير مقدسه، لا تروح الهيكل ولا تصلي ولا تقدم ذبيحه. بس لما تولد ولد ليها حال، ولما تولد بنت ليها حال. لو ولدت ولد، بصوا الإصحاح 12 من الآية 1: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا، إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمس علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختتن لحم غرلته اللي هو الطفل اللي مولود، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهرها. كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. تقعد كم يوم؟ 7 و33، كم دول؟ 40 يوم. ده لو ولدت ايه؟ ولد. لكن يوم ما ماما ولدتكو قعدت مدة ايه؟ اكتر. طب في حالة الانثى، بصوا الآية 5: وان ولدت انثى تكون نجسة 2 أسبوع، كما في طمسها، ثم تقيم في طمسها، يعني تقعد الاسبوعين دول زي كأنها عندها الطمس، المرض الشهري بتاع المرأة، تقعد تشتغلش، اللي يلمسها يتنجس، المكان اللي هي تقعد فيه يبقى نجس، تفضل قاعدة كده ايه لمدة ايه لمدة اسبوعين. طيب وبعد كده ثم تقيم 66 يوما في دم تطهرها، يبقى قعدت اسبوعين 14 و66، بقوا كام؟ 80 يوم. في حالة الولد تقعد كام؟ 40 يوم. في حالة البنت 80 يوم. لما قالوا دي بنية انهدت الحيطة عليا، ماما قالت لكم كده لما اتولدتوا، ولما قالوا ده ولد ولد يعني اشتد ظهري وايه واتفرت. بصراحة ابونا انتوا يعني ايه، يعني عنصريين، يعني اشمعنى؟ يعني في الحقيقة يعني ان ربنا عايز يفكر تملي ان الخطية دخلت عن طريق الراجل ولا عن طريق حواء. فعشان كده في مدة البت تضاعف الايه، تضاعف المدة. طب قضينا ال40 يوم ولا ال80 يوم، خلاص نروح الهيكل؟ لا، لازم تقدم ايه؟ ذبيحة. طيب بصوا الذبيحة في الآية 6: ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة، تأتي بخروف حولي محرقة. خروف حولي يعني خروف ابن سنة، تجيب خروف. طب لو هي فقيرة مش قادرة تجيب خروف، الآية 8: وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام، تروح تجيب حمامتين أو يمامتين. ماما العدرة قدمت خروف رغم أن هي والدة بدون زرع بشر، لكن التزمت بالشريعة. طب الإنجيل قال أن ماما العدرة قدمت خروف ولا قدمت زوجي يمام أو فرخي حمام؟ خروف من إيه؟ دي كانت غلبان. ماما العدرة قدمت التقدمة بتاعت الإيه؟ الفقرة، الحمامتين أو اليمامتين. طيب النجاسة الثالثة في الإصحاح 13 نجاسة بسبب البرص. البرص ألف لام ب ر صاد، برص، مرض البرص. مرض البرص اللي هو مرض الجذام دلوقتي، اللي هو دلوقتي اسمه مرض الايه؟ الجذام، اللي هو موت الاعصاب بتاعه اطراف الجسم. فتلاقي اللي عنده مرض البرص لو حطيته صباعه في النار ما يحسش بحاجة. ليه؟ لانه الاعصاب بتبقى ايه؟ ميتة. بيقعد بقى ياكل في الجسم لغاية ما ياكل الجسم كله، لكن هو يبتدي الاول في الاطراف، وبتلاقوا شكل الاطراف يبقى مشوه. معروف مرض البرص مرض معدي، فعلشان كده كان يتعزل. ولغاية النهاردة في مستعمرة في العمرية اسمها مستعمرة الجذام، فيها مرض الجذام. بس في العهد القديم بقى أي حاجة تظهر على الجسم كانت تسمى إيه؟ برص. وأي حاجة تظهر في الهدوم اسمها برص، وأي حاجة تظهر في البيوت اسمها برص. فلما كان يقوم الواحد الصبح يلاقي دمل، هنا اسمه إيه؟ برص. مين الدكتور اللي حيكشف؟ أبونا ربنا بيعمل لشعبه كل حاجة عن طريق الكهنوت. فيروح الراجل اللي عنده دملة ده لأبونا، أبونا يشوفه ويحجزه يوم، يجيبه تاني يوم. الدملة بقوا دملتين، لا ده مرض خطير يسمى برص. لا، الدملة زي ما هي يبقى ده ايه؟ هيرحط جسده يستحمى يعني ويروح بيته. جت بقى بقع في ايده، جت حتة طلعت شعر، جت حتة نتوق يعني نزلت حتة كده في جسمه لتحت، اي حاجة تظهر على جسمه هنا اسمها برص. يروح للكاهن يحجزه يوم، لو لقى الحاجة زي ما هي خلاص يحكم بطهارته، بس يرحط جسده ويروح، لان فيه شبه شر، كنا شاكين ان يكون عمل شر. طب لو هو لقاها زادت، لا يحكم بنجاسته فينعزل عن الناس لغاية ما يخف. طب ده برص البني ادمين، يعني واحد قام تاني يوم الصبح بص لقى ايه؟ شعره بيقع وراسه قرعة، اسمه برص. هنا يحجزه الكاهن، وقفت الحكاية على كده. اوكي، لا شعره قاعد ينزل، لا ده مرض معدي، مرض خطير، ارك برص. طب في حاجة تانية اسمها برص الثياب. قمت الصبح لقيت الجلابية مخرومة، اروح موديها لابونا، اسمه برص الثياب، حاجة مش طبيعية ظهرت في الهدوم. أبونا يكيب الجلبية يركنه، يجي تاني يوم يبص على الخرم يلاقيه زي ما هو، خلاص مش برص. لقى الخرم قاعد يزيد، دي عتة مسكت في الايه؟ في الهدوم. يقول له لا دي تتحرق. ما هي الشعب لسه ما يفهمش. عارفين العتة؟ طب اديني عتة. ما تعرفوش العتة اللي بتيجي في الهدوم؟ ليه حق ماما تقعد 80 يوم؟ العتة لما تيجي حضرتك تركني هدوم صوف فترة، تيجي تلاقيها متقرقضة كده، عشان كده بيحطوا نفتالين في الدواليب أو في المكان اللي بيخزنوا فيه الثياب، عشان العتة حشرة كده تيجي تقعد تاكل في الهدوم. فدي اسمها في الهدوم اسمها برص الثياب. طب قمنا الصبح لقينا شرخ في الحيط في البيت اسمه برص المنازل، يجي أبونا يبص. طيب يجي يسيب البيت، يجي تاني يوم يبص لقى الشرخ بيزيد، يبقى أبرص. يعني ايه؟ يعني البيت ده خطر هيقع هدوه. لا الشرخ واقف، خلاص يبقى الحكاية ايه؟ تمشي. طيب اللي يهمنا بقى ده كل ده في الإصحاح 13، برص الجسم، برص الثياب، برص المنازل. يهمنا بقى التطهير في الإصحاح 14، تطهير الأبرص. لو واحد الكاهن قال له انت عندك برص وتركن اتعزل لغاية ما يخف، خف ندخله كده في وسط الناس، لا لازم الاول يقدم ذبيحه. بصوا الشريعه بتاع تطهير الابرص الاصحاح 14 الايه 4، يامر الكاهن ان يؤخذ للمتطهر عصفوران، اثنين عصفور حيان طاهران، ما يجيبش اثنين حدايه، ما يجيبش اثنين غراب، يجيب عصفوره يمامه حمامه، وخشب أرز، عصفورتين وخشبة أرز، حتة خشبة من شجر الأرز، وزوفة، الزوفة ده نبات زي الجرجير كده بس أطول من الجرجير. ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، يجيب مية من بير يحطها في الإناء الخزف ويروح ذبح العصفور. أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرض والقرمز والزوفة ويغمسهما مع العصفور الحي في الدم، العصفور المذبوح على الماء الحي. جاب إناء خزف، كوباية من الخزف من الصين يعني من الطين، وحط فيها مية وحط فيها حتة خشبة أرز ونبات زوف، وجاب عصفور ذبحه وصف دمه جوه الإناء، وجاب العصفور الحي غمس جناحاته في المية والدم ويطلقه في السماء يطير. طبعا كل ده حبايب يعني له معاني، كل ده له معاني، بس طبعا انا عشان نشرح ذبيحة تطهير الأبرص العصفورتين دول مرة خدناها في وعظة، فاحنا مطلوب في الوعظة عارفين مراجعة ليلة الامتحان، احنا بنعمل معك كده مراجعة ليلة الامتحان يعني صفر في وعظة، فمش هنقدر نقول التفاصيل، بس يعني لعلي استطيع بنعمة المسيح ان انا اشوقكم انكم تدرسوا الكتاب. العصفورتين دول يشيروا ربنا يسوع. ربنا يسوع خد اناء خزف يعني خد جسد من التراب واتصلب على الصليب، فنزل من بابا يسوع دم ومية اللي موجودين جوه الاناء الخزف اللي هي العصفورة اللي اتذبحت والمية، ده بابا يسوع لما مات على الصليب. طب بابا يسوع قام في اليوم الثالث، ما ينفعش العصفورة اللي احنا ذبحناها نحييها مرة تاني، نحييها ازاي؟ فكنا بنجيب ايه؟ عصفورتين كأنهم عصفورة واحدة ماتت وقامت، ونجيب العصفورة الحية ونروح غمسينها في المية والدم ونطلقها للسماء. ده منظر بابا يسوع وهو صاعد وحامل في جسده أثار الايه؟ أثار الصليب. إما كانش المسيح اتجسد خد إناء خزف، إما كانش اتصلب على الخشبة اللي هو خشبة الأرز، إن ما كانش نزل دم ومية، مية المعمودية ودم المسيح اللي بنتناوله، إن ما كانش مات وقام العصفورة اللي مدبوحة والعصفورة الحية، إن ما كانش صعد للسماء، إن ما كانش خد نبات الزوفة ونضح علينا بدمه يعني ادانا جسد ودمه نتناولهم في على المذبح، ما كانش لينا خلاص، ما كانش لينا تطهير من مرض البرص. البرص هنا رمز للايه؟ للخطية. فطبعا كل الذبائح دي فيها شرح كتير، بس دي كده يعني حاجة بسرعة. طيب الإصحاح 15 نجاسة تاني اسمها نجاسة السيل. كلمة السيل يعني واحد يقوم يلاقي اي حاجة بتنزل من جسمه، دم بينزل من جسمه، مية بتنزل من جسمه، ايا كان اتعور نزل دم بشكل او باخر، ده اسمه سيل. طيب احنا عايزين نحكم على السيل دوت ان كان سيل طاهر ولا ان كان سيل نجس. اللي نزل حاجة من جسمه ده لو نزلت يوم ووقفت، اقربكوا الاية، الاية 5، طلعنا الإصحاح 15 الاية 5، ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بام ويكون نجسا الى المساء. لو السيل ده بينزل يوم واحد يبقى اليوم ده هو نجس، ويجي بالليل يستحمى يرحب جسده ويطهر. لو لقينا الحاجه دي نازله من جسمه النهارده ونازله تاني يوم ونازله في متكرره، يبقى ده بقى دي نجس، ده يتعزل لغايه ما السيل اللي من جسمه ده ايه؟ يقف. عشان كده تعتبر المرأة في فترة تعبها الشهري في سيل بينزل من جسمها فتبقى نكس تترك شريعة العهد القديم. لما بتيجي تولد في سيل بينزل تبع للولاد برضو تتعزل، دي شريعة العهد القديم تعتبر نجس. وبعد المدة دي تقدم الذبيحة. بالنسبة للراجل السيل ده بينزل مرة يبقى نجس اليوم دوت، بالنسبة للمرأة لأن الحكاية بتطول فتبقى نكسة طول الفترة اللي بينزل منها السيل. اللي سهل بعد كده صح 16 نديله عنوان يوم الكفارة. يوم من أشهر أيام إسرائيل. بصوا الآية 21، يضع هارون يده على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه في البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم. يبقى يوم الكفارة بنقدم ذبيحة عن خطايا الشعب طول السنة اللي فاتت. النهاردة يوم الكفارة الذبيحة اللي بنقدمها تغفر خطايا إسرائيل اللي إيه؟ السنة اللي فاتت كلها. برضو في الآية 30 نقراها عشان نفهم يوم الكفارة: لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. قلنا كلمة يكفر كفر كفر تغطية، إنه في اليوم ده تتغطى على كل خطايا الشعب طول السنة اللي فاتت. اليوم ده اسمه يوم الكفر. في ذبيحة بتتقدم في اليوم ده من أجل الكهنة أو للعناوين، من الآية 11 لغاية 14 ذبيحة من أجل الكهنة، وبعد كده من الإصحاح 15 لغاية 19 ذبيحة خطية من أجل الشعب، وبعد كده من الإصحاح متأسف الآية آسف حبيت معلش أنا لما بجري ما بركز معلش نقول تاني. احنا في الإصحاح 16 يوم الكفارة بنقدم ذبيحة خطية من أجل الكهنة، من الآية 11 لغاية الآية 14 بنقدم ذبيحة خطية من أجل الشعب، من الآية 15 لغاية الآية 19 بنقدم تيسين، اتنين تيس، في تيس منهم اسمه تيس عزازيل، تيس بيدبح، وتيس عزازيل يعزل ويطلق حي في البرية، ده من الآية 20 لغاية 22. معلش يا حبايب يعني الحاجة دي كلها عايزة شرح، يعني أنا صعبان عليا أن أنا بايه بعدي عليها، بس يوم الكفارة دوت برضو يعني وعظنا مرة وعظة كاملة عن شريعة اليوم ده، إيه اللي بيحصل في اليوم ده بالتفصيل. فيعني لو حد بقى له نفس يعني كده يبقى يجيني بقى وإحنا إيه نحط رجليه على السكة، بس إحنا الأول بن إيه بنقول بوجه عام يعني. ففي اليوم ده يتم التكفير عن جميع خطايا الشعب. القسم اللي بعد كده الإصحاح 17 بنديله عنوان قدسية الدم. قدسية الدم، ربنا ادى لإسرائيل وصية غريبة في الإصحاح 17. بصوا انا هقرا لكم من الآية 3 لغاية 6: كل انسان، خدوا بالكم الكلام، من بيت إسرائيل يذبح بقرا او غنما او معز في المحلة او يذبح خارج المحلة والى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب امام مسكن الرب يحسب على ذلك الانسان دم قد سفك دما فيقطع ذلك الانسان من شعبه. انا راجل غني ورحت جبت خروف وعايز اذبحه واكل عيالي في البيت، الخروف دوت اروح عند باب الخيمة اذبحه، ما اذبحوش في بيتنا، لو ذبحته في بيتنا يبقى انا علي خطية واقطع من الشعب، يعني افصل انعزل انفصل عن شعب اسرائيل. طب يا ابونا انا ده مش هقدمه ذبيحة، حتى لو مش هتقدمه ذبيحة هتذبح فرخ، هتذبح خروف، هتذبح بقرة، لازم تذبحها فين؟ في الهيكل، نكب الدم من ربنا وتاخد انت بقى الخروف تروح ببيتكم. طب حد يقدر يقول لي ليه يعني ربنا ما نذبح الخروف في البيت؟ هتفرق ايه يعني؟ ده مش ذبيحه، ده خروف هناكله. حد يقدر يحس ليه ربنا طلب ان احنا نعمل كده؟ احنا بناخد الخروف لكن الدم ده الحياه، والحياه بتاعت ربنا، فالحياة تقدم لله، فتملي الدم يتقدم لربنا. نمر اتنين علشان ربنا يمنع إسرائيل من العبادات الوثنية، هيذبح خروف خلاص يبقى تروح تقف عند الهيكل علشان ما يسهلش لإسرائيل ان يعملوا عبادات وثنية ويجيبوا خرفان وإيه ويذبحوها. لا، ده هو رسى في مخ الرجل الإسرائيلي ان لو هنذبح يبقى نروح فين؟ الهيكل. الوحيد اللي تتقدم له دم هو مين؟ ربنا في الهيكل. طبعا كل دوت ربنا بيعد الانسان لقدسية دم الابن اللي هيسفك على الصليب في العهد الجديد. طيب الاقسام اللي بعد كده بقى هناخد عناوين، حكايه بسيطه، اللي صح 18 لغايه 20 الناموس الادبي، وصايا بقى. اللي صح 18 بيتكلم على الزيجات المحرمه، اتجوز مين وما اتجوزت مين. التعبير اللي بيتقال عن الزواج هنا كشف العورة لا يكشف إنسان عورة أمه، يعني إيه؟ يعني ما يتجوزهاش. ففي الزيجات بقى ما ينفعش أتجوز أمي، ما ينفعش أتجوز تتي، ما ينفعش أتجوز خالتي، ما ينفعش أتجوز عمتي، ما ينفعش الزيجات. وده قانون الكنيسة لغاية النهاردة في الزيجات المحللة والزيجات المحرمة. فالإصحاح 18 كله الزيجات المحرمة، عشان لما يجي حد يقول لكم فين الشريعة بتاعتكم يا مسيحيين بتاعت الجواز، اهي اللي قالوا ربنا يسوع لا طلاق، فيش طلاق إلا المرأة الزانية هي اللي تطلق، ولويين 18 إيه الزيجات المحللة والمحرمة. الإصحاح 19 و20 مجموعة وصايا، شرائع وصايا تخص الحصاد، تخص السرقة، تخص التعامل مع الأصم والأعمى. ما لا ما فيش وقت اقروا الحاجات دي، ما سؤال مش هعرف اقف، يعني مش هنقدر نقف عند كل حاجة، بس اقروها. تخص التفاؤل والتشاؤم، بتفائل وبتشائم. لما هتقروا الإصحاح 19 في سفر اللاويين تعرفوا ان دي خطية، لا في حاجة اسمها تفاؤل ولا في حاجة اسمها تشاؤم. الإصحاح 20 تحذير من الزنا والأصنام، فيها وصية حلوة دي هقراها لكم. الإصحاح 20 الآية 9، كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل. قد سب أباه أو أمه دمه عليه. إيه رأيكم بقى؟ دي ربنا في العهد القديم، لا في العهد القديم، ده احنا مطالبين بالعهد القديم ومطالبين كمان بإيه أكثر من كده. لو كان أب يروح يقول لأبونا ابني شتمني أو بنته شتمتني أو أهانتني، تيجي البنت دي تترجم. طيب الإصحاح من 21 لغاية 22 تعليمات للكهنة. الإصحاح من 21 ل 22 تعليمات للكهنة، في وصايا للكاهن، وصايا رئيس الكهنة. في العهد القديم اللي يلمس ميت يتنجس، في العهد القديم اللي يلمس ميت يتنجس. ليه؟ لأن المدة نتيجة الخطية، فالخطية بكل نتائجها ربنا عايز يحذر شعبه منها، فاللي لمس ميت يعتبر نجس. طيب لو كاهن أبوه مات، أمه ماتت، أخته ماتت، أخوه مات، ابنه مات، بنته ماتت، الكاهن ممكن يروح يغسله يلمسه. طب لو عمته، لو عمه، ممنوع. القرابة القريبة قوي، لأنه هيبقى في اليوم ده نجس للمساء لأنه لمس ميت، بس سمحنا له أن يحضر جنازة أبوه، جنازة أمه، جنازة أخته، جنازة أخوه، جنازة زوجته، جنازة ابنه، جنازة بنته فقط. رئيس الكهنة بقى لا، ده لا يحضر جنازة أبوه ولا جنازة أمه ولا جنازة أخوه ولا جنازة أخته ولا خالص. ليه؟ أو أولا قلنا لمس الميت نجس. طب الكاهن قال لك أصدي إيه؟ قرابة درجة أولى، يعني أبوه وأمه وأخته بنته ماشي، رئيس الكهنة كله ممنوع. ليه؟ لأن ربنا عايز رئيس الكهنة، أنت خلاص ما بقاش ليك أب واحد، ده أنت كل الناس الكبيرة اللي في الكنيسة دول أبهاتك، إيش معنى تحضر جنازة أبوك وجنازة جده عم فلان وعمة فلانة؟ ما دول في مقام مين؟ مقام أبوك. الستات الكبيرة دول في مقام أمك، البنات كلهم في مقام ولادك، فما تحضرش جنازة قريبك عشان أنت بقيت أب للإيه؟ للكنيسة كلها. ده بالنسبة للرئيس الإيه؟ بالنسبة لرئيس الكهنة. أيضا من الآية 16 لغاية 24، احنا في الإصحاح 21، أي عيب جسدي يمنع الشخص من الكهنوت. في الإصحاح 21 من الآية 18، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس، يعني مناخيره مفطوصة، ولا زوائدي، يعني عنده صبع زيادة، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، إيده مكسورة رجله مكسورة، ولا أحدب المنحني ولا أكشم يعني جلده في لونين ولا في عينه بياض في بياض في العين ولا أجرب عنده جرب ولا أكلف ولا مردود الخصر أي عيب في جسده. إحنا قلنا الكهنة من عيلة مين؟ هارون. أي واحد قالت هارون يبقى كاهن بس بشرط إن ما يكونش في عيب في إيه؟ في جسد. طبعا دي برضو مرة خدنا فيها وعظة طويلة لأن كل العيوب دي ليها معاني روحية. طيب الإصحاح 23 هم 27 إصحاح يعني عشان اللي قاعد حاطط إيده على قلبه إحنا خلاص بنجري يعني. الإصحاح 23 الأعياد في 7 أعياد عند إسرائيل أنا هقول لكم عناوينهم لكن اللي يحب يقراهم بقى في اللاويين الإصحاح 27 يوم السبت عيد الفصح عيد ومع عيد الفطير الباكورة اليوم الثالث للفصح عيد باكورة الحصاد يعد 50 يوم من الفصح عيد 50 أو عيد الأسابيع أو عيد الحصاد وبعد كده الشهر السابع في 3 أعياد عيد البوق اللي هو رأس السنة المدنية عيد يوم الكفارة اللي لسه شرحينه في لاويين 16 عيد عيد المظال يحتفلوا بيه 7 أيام واليوم الثامن يوم عظيم ده عيد عند إسرائيل كم عيد 7 أعياد السبع أعياد دول في 7 وعظات كل عيد له وعظ يعني إيه بقى عيد الفطير وإيه معناه والفصح والبكورة بس إحنا هنا بنقول إيه عناوين إحنا بندوقكم بس واللي يحب بعد كده بقى إيه يأكل يبقى إيه يبقى يجلنا الإصحاح التاسع الإصحاح التاسع أنت هتخضنا ليه ما لسه هنرجع الإصحاح التاسع القسم التاسع الإصحاح 24 الزيت المقدس وخبز الوجوه نتكلم عن الزيت اللي احنا هنحطه في المنارة والخبز اللي احنا هنحطه على مائدة خبز الوجوه يتعمل ازاي ويتحط امتى ويتشال امتى ومين ياكله وياكله ازاي كل ده موجود في الإصحاح 24 القسم اللي بعد كده الإصحاح 25 مديله عنوان اليوبيل اليوبيل السنة السبعة يوبيل من الإصحاح 1 من الآية 1 لغاية الآية 7 يعني ايه يوبيل أول ما دخلنا أرض إسرائيل نعد سنة 2 3 4 السنة نمرة 7 أجازة لا نزرع ولا نشتغل ولا نروح مدرسة يا حلوة دي كله ضحك كله ضحك أجازة السنة السبعة طيب بعد كده نعد السنة الثامنة التسعة السنة 49 تقبل اسم على 7 يبقى يوبيل السنة 50 يوبيل يعني أول ما تيجي سنة 48 خدوا بقى 49 أجاز و50 أجاز عندنا سنتين ورا بعض أجاز أجاز لا نزرع ولا نشتغل اسمها سنة الايه سنة اليوبيل ايه رأيكم العهد القديم حلو مش كده ما انتوا زعلتوا من شريعة تطهير السيل فيعني في دي وفي دي فاللي عايز ياخد الشيلة ياخدها ايه ياخدها على بعضيها برضو يعني في اكتر من 3 وعظات على سنة اليوبيل كنا مرة وعظناهم يعني بس كده خلينا ناخد دلوقتي فكرة الإصحاح 26 البركات واللعنات ربنا قال لهم من الآية 3 لغاية 13 بركة الطاعة لو تطوعوني ينزل مطر ويبقى فيه حصاد وابعد عنكم الوحوش وابعد عنكم الأعداء طب لو ما سمعتوش كلامي في تأديبات أو لعنات في الآية 14 لغاية 45 الأعداء يأكلوا الزرع بتاعكو الحيوانات المفترسة تطلع تهاجمكو الأعداء يزلوكو القسم الأخير الابتسامة بقى الابتسامة القسم الأخير الإصحاح 27 نديله عنوان النذور والعشور اللي يندر والعشور هقرأ لكم بس آية واحدة في الندر في الإصحاح 27 الآية 9 وإن كان بهيمة مما يقربه قربانا للرب فكل ما يعطى منه للرب يكون قدسا لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديء بجيد بمعنى أنا عندي بهيمة وندرت يا رب ليك علي يا رب أول ولادة ليها دي نادر ليك. فكانت البهيمة ولدت، اللي ولدته البهيمة أروح ودي فين الهيكل. طلعت المولودة دي حلوة سمينة أو طلعت نحيفة، طلعت عرجة، طلعت عورة، طلعت جربانة، ما تتبدلش. أدم ندرت يبقى تنفذ بالظبط زي ما أنت إيه قلت. قلت أول مولود للبهيمة ندر ربنا يبقى ده ندر. طب البهيمة دي طلعت جربانة وديها برضو، ما ينفعش إيه تتبدل. ربنا عايز يعلمنا لما نندر اللي احنا بنندره إيه نقف فيه ما نغيرهوش. طيب بالنسبة للعشور الآية 30، كل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب. العشر يتعطى لربنا في النباتات. وفي الحيوانات الآية 32، وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب. يعني إيه يعبر تحت العصا؟ أنا عندي خرفان هعدها إزاي؟ كان يجيب عصاية ويحجز فيجي خروف يعدي، واحد اثنين، لو شلت العصاية هيطلعوا عشر خرفان، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ملحقش عد عشان ما خمش ربنا في العشور. فلو حطت عصاية كده وعدي خروف خروف، واحد اثنين ثلاثة، الخروف نمرة عشرة بتاع ربنا، 11 12 13، الخروف نمرة 20 لربنا، 21 22، خروف نمرة 30، العشر تملي لإيه؟ تملي ربنا. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. معلش حبيب، أنا عارف الوقت بيبقى طويل، أنا عارف، وعارف أنتم مش متعودين على الوقت الطويل، بس دي يعني آخر حاجة نقدر ندرس بها الإنجيل. يعني إحنا سفر اللاويين دوت لما بنقعد ناخده يقعد معنا شهر، شهر يعني 30 وعظة يعني، فعشان نضغط الحاجة دي في وعظة، فمعلش يعني استحملونا شوية، بس دي على الأقل هتفتح ذهننا لأسفار الكتاب المقدس، يبقى على الأقل عندنا إيه؟ عندنا فكر. فمعلش يعني على طول الوقت دوت مفيش وسيلة أقل من كده، دي يعني أقل حاجة. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.